بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما ذكره بعض أهل العلم من شروط المسح على العمامة، وأن منها أو كثير منها لا يشترط. فمن هذه الشروط التي ذكروها ولا تشترط، ما هذا؟ يشترط أو لا يشترط؟ هذا شرط، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا، لأن الرأس يغسل. ها أيضا مما ذكره أن تكون العمامة على رجل، واستثنى بعضهم من هذا ما لو لبست المرأة العمامة لحاجة كبرد ونحوه. ها أيضا من الشروط أن تكون مباحة في نفسها، لا تكون محرمة، وهذا هل يشترط؟ أيضا ها معاوية هم ذكره، أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة في نفسها. نعم، أن تكون طاهرة في نفسها. قلنا وهذا هل يشترط؟ على الصحيح لا يشترط، لأن طهارة الإمامة شرط لصحة الصلاة. ها أيضا أن يلبسها على طهارة، وهذا هل يشترط؟ لا. ها أيضا إلا ما جرت العالة بكشفه، وهذا هو الأصل في العمائم، قلنا أنها تكون ساترة. أما إذا كانت على مقدمته فقط أو مؤخرته لا تسمى عمامة أصلا. ها أيضا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ تحت الحنك منها شيء يرد كورا من أكوارها يلف تحت الحنك، ولها ذؤابة يرخي طرفها خلفه، وهذا هل يشترط؟ ها لا يشترط لعدم الدليل عليه. وهكذا بعضهم اشترط لها المدة كالخفين، وهذا ليس بشرط على الصحيح. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالمسح على العمامة. مما يتعلق بذلك مسألة ما إذا نزع العمامة بعد المسح عليها، فهل تبطل طهارته؟ إنسان توضأ ومسح على عمامته ثم خلعها، فمن أهل العلم من رأى أنها تبطل طهارته، نص على هذا الإمام أحمد وهو المشهور في مذهب الحنابلة. قالوا لأن المسح عليها بدل من المسح على الرأس، فإذا نزعه إذا انزال الذي مسح عليه فبطلت الطهارة. ثم اختلف هؤلاء القائلون ببطلان الطهارة، ما الذي يجب عليه؟ منهم من قال يجب عليه أن يمسح رأسه فقط، يكفيه مسح الرأس، ومنهم من قال يمسح رأسه ويغسل رجليه، يمسح الرأس وما بعده غسل الرجل، ومنهم من قال بل يعيد الوضوء مرة أخرى من أوله. على أقوال، عند من يقول ببطلانها، والقول الثاني أنها لا تبطل الطهارة بل طهارة صحيحة. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية كما في المحلل ابن حزم. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأنه لا يوجد دليل على البطلان، أي بطلان الطهارة بخلع العمامة، مع أن هذا يقع كثيرا وشيء وارد. وبطلان الطهارة حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا أيضا قياسا على الشعر إذا مسح عليه ثم حلقه فإنه لا ينتقض وضوءه، حتى عند هؤلاء القائلين بنقض الوضوء بخلع العمامة. قالوا فإذا كان لا ينتقض الوضوء بحلق الشعر الذي مسح عليه فكذلك المسح على العمامة. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ الألباني، وهذا القول هو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. مثل هذا، مثل خلع العمامة، ما لو انتقضت بنفسها، انتقضت دون أن يخلعها هو، لكن انتقضت، سواء انتقضت كلها أو انتقض بعض أكوارها، فكانوا يجعلوا العمامة عدة أكوار تلف عدة مرات، فإذا انتقضت بنفسها كان يسجد فتسقط أو يجري فتنحل وتسقط عنه. وسواء كان النقض لها بأكملها أو لبعض أكوارها لا ينتقض وضوء على الصحيح. أيضا مما يتعلق بذلك حكم مسح الرجل على العمامة إذا كانت غير معصوبة على الرأس، وما يسميه بعضهم الخمار، يوضع العمامة الشال الغطرة على الرأس دون عصبه، فهل يجوز المسح عليه؟ ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء، وممن ذهب إليه ابن حزم وأبو ثور، فقالوا يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن معصوبة. واستدلوا بحديث بلال الذي ذكره المؤلف، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، وفسروا الخمار بذلك، بالعمامة إذا لم تعصب، قالوا كخمار المرأة، سمى خمارا لأنه موضوع على الرأس. وذهب أكثر العلماء، أما الأئمة الثلاثة فلأنهم لا يقولون بالمسح على العمامة أصلا، وهنا يقولون لا يجوز المسح على الخمار، وكذلك هنا ذهب إلى الإمام أحمد القائل بجواز المسح على العمامة، قال لا يجوز المسح على الخمار. قالوا لأن الدليل جاء في العمامة، والعمامة معلوم أنها تجعل مثبتة على الرأس أو يكون منها تحت الحنك شيء، فمن باب التيسير رخص في المسح عليها. أما العمامة إذا لم تكن معصوبة فهي سهل، يستطيع يدخل يده من تحتها أو يلقيها على كتفيه ويمسح رأسه. قالوا فالدليل خاص بالعمامة للتيسير فلا يلحق به الخمار. وأما حديث بلال فمنهم من أجاب عنه بأنه منقطع كما سبق بيانه، ومنهم من أجاب بأن معناه العمامة، معنى الخمار العمامة، وليس المراد العمامة إذا لم تعصب، بل العمامة المعصوبة تطلق عليها خمار لأنها تخمر الرأس. قال ذلك النووي في شرح الحديث من شرح مسلم، قال ويعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. وهكذا ابن الأثير في النهاية فسر الخمار في الحديث بالعمامة. ومما يوضح هذا جليا أن المراد بالخمار هنا العمامة أن حديث بلال نفسه هذا قد أخرجه أبو عوانة في المستخرج بإسناد مسلم بلفظ مسح على الخفين والعمامة. كذلك البيهقي في السنن أخرجه بهذا اللفظ مسح على الخفين والعمامة بنفس الإسناد. فهذا يبين أن المراد بالخمار العمامة. أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري الذي هو أول أحاديث الباب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامة وخفيه. رواية أحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. فإذا هذا يبين أن العمامة تطلق على الخمار والخمار يطلق على العمامة. وإما يبين هذا أيضا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان المعروف عنه أنه يلبس العمامة يعصبها على رأسه، وليس معروفا عنه لبس الخمار الذي معناه وضعه على الرأس دون عصب. فإذن هذا القول الثاني أقرب، أن العمامة إذا لم تكن معصوبة لا يمسح الرجل عليها. بقي مسح المرأة على خمارها، عليها خمار معروف تضع على رأسها، هل لها أن تمسح عليه؟ مذهب الجمهور أنه لا يجوز لها المسح عليه، هو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. وذكر ابن قدامة هذا القول عن بعض السلف، ذكروا عن نافع والنخعي وحماد ابن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز. واستدلوا بما استدلوا به على المنع من المسح على العمامة كما سبق، كقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، قالوا فالله تعالى أمر بالمسح على الرؤوس، والإذن إنما جاء في العمامة ولم يأتي في الخمار. القول الثاني أن هذا جائز. وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضا. وهو مذهب الظاهرية. وقال به الحسن البصري. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط بإسناد حسن أنها كانت تمسح على خمارها. قالوا أيضا لأنه ملبوس معتاد. ملبوس من عادة النساء لبسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويشق نزعه فأشبه العمامة. بل قال بعض أهل العلم قال هو أولى من العمامة، وذلك لأن الخمار يستر أكثر مما تستر العمامة. وحاجة المرأة إليه أشد، وربما شق عليها خلعه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، ولكن قيدوه بقيد وهو وجود المشقة. قالوا إن وجدت مشقة يجوز أن تمسح عليه، إما لبرد يشق معه أن تنزع الخمار، وإما لثبوته على رأسها يشق عليه أن تنزعه وتلفه مرة أخرى. أو كان تكون تتوضأ في سفر أو نحوه ليست في بيتها. قالوا إن وجد ذلك فلها أن تمسح على الخمار، ولا سيما وأن ذلك قد صح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قريب أقرب من القول الأول أنه يجوز لها أن تمسح على خمارها، فإن خمار المرأة قائم معها مقام العمامة للرجل. وإذا كان الأمر يسيرا في بيتها وهو مجرد موضوع وضع على الرأس، تخلعه. إن الخمار غالبا تربطه المرأة وتثبته إذا خرجت من بيتها. هذه مسائل تتمة وسيأتي إن شاء الله بقية لهذه المسائل. أخ يقول هي مسألة نزع العمامة بعد المس عليها، ذكرت مذهب الحنابل والظاهرية، فهل المذاهب الأخرى لهم قول؟ هم يقولون بأنه لا يجوز المسح على الإمامة أصلا، فبالتالي لا يكون لهم قول في هذه المسألة. واضح الأمر إنهم لا يرون المسح على العمامة أصلا. وأخني يقول أيهما أفضل، أن يعصب العمامة على رأسه ويجعلها كهيئة الخمار؟ الأفضل أن يعصبها على رأسه، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتسمى بتيجان العرب. العمائم تيجان العرب، وسميت تيجان العرب لأن العرب كانوا إذا سودوا أحدهم أي جعلوه سيدا ملكا ألبسوه عمامة حمراء وقالوا عمموه. فإذا قيل في فلان عمموه أي سود عليهم، كما كانت العجم تلبس ملوكها وسادتها تاجا، فالعرب كانوا يعممون من يولونه عليهم بعمامة خاصة وكانوا يلبسونها جميعا. أخوني يقول: من يجد في نفسه شيء من التردد في المسح على العمامة رغم أنه اطلع على أدلة الجواز، فهل هذا التردد يأثم عليه أو يقال فيه مبتدع قياسا على إنكار أهل البدع للمسح على الخفين؟ لا يأثم عليه ولا يقال هو مبتدع، لأن المسح على الخفين من خصائص أهل السنة، خالف فيه أهل البدع، أو قل لم يخالف فيه إلا أهل البدع، بخلاف المسح على العمامة فجمهور العلماء كما نقل عنهم الأئمة الثلاثة لا يرون المسح على العمامة. أما المسح على الخفين فكان الخلاف فيه شعارا لأهل البدع. أيضا أحاديث المسح على الخفين أصرح وأرجح من أحاديث المسح على العمامة. حديث المسح على العمامة نعم صح منها جملة أحاديث، لكن ما منها حديث إلا وقد ضعفه بعض أهل العلم. يقول: مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة وأرخى طرفيها بين منكبيه، وكيف أنه لم يثبت عنه أنه لبس ذلك؟ قلنا: الذي لبس العمامة، أما الخمار الذي ما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فهذه عمامة أرخى طرفيها بين منكبيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.